من باب أولى. وانتقال الإنسان في التفكير من الساق إلى ما فوقه أقرب من انتقاله من الذراع إلى ما تحته. نعم. فعلى كل حال هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة أن يرجع في هذا إلى ما جرت به العادة إلى ما جرت به العادة، إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنة، بفتنة متوقعة أو لازم، هذا لا يجوز. طيب يبقى النظر في غير المحارم ممن تبتلى بهم المرأة، وهم غير محارم والمرأة تبتلى بهم، مش مثل أخوة الزوج. إذا كان إنسان عنده في البيت أخ، وطبعا كل واحد من الأخوين له زوجة، على المشهور من المذهب إنه ما يجوز أن تبدي لا كف ولا وجه ولا قدم ولا غير، وأن هذا الرجل مثل الرجل اللي في السوق. ولو أخذنا بهذا في الحقيقة للاحق الناس نعم حرج كبير. يقول للمرأة إذا صار به وخذوج لازم ما يطلع منه ولا ظهر ولا شعره، هذا في الحقيقة فيه مشقة وحرج. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مسألة الكف والقدم مما يظهر مما يشق التحرز منه لا بأس به، لا بأس به. أما الوجه فلا يجوز، لأن التحرز منه ممكن بخلاف الكف والرجل. وهذه امرأة تعمل بالبيت، تسبع مثلا وتفرش وتكنس، كيف تبي تتحرز من أخي زوجها؟ يقول يا بايتي مثلا غسلين الأواني وأخو زوجك عندك يحط مداسيس على اليدين، هذا فيه صعوبة. لهذا نقول أن ما يشق التحرز منه من إظهار القدم والكف فالصحيح أنه لا بأس به، وقد جرى وقد مشى على ذلك بعض فقهاء الحنابلة، وقال في الإنصاف أنه ما يسعى الناس العمل إلا بهذا، وهذا صحيح، ما يسعى الناس العمل إلا بهذا الشيء. اللهم نعم. والله ما أعرف هذا، ما أشوف أنا له وجه، ما أشوف له وجه لا. إلا نعم أقول هذا رأي المؤلف جماعة من العلم، لكن من الظاهر لنا نرى أن الزينة على ما هي عليه ما تتزين به المرأة، لكنها نوعان، ظاهرة لا يمكن التحرز منها هذه جائزة لكل أحد، وخفية يمكن التحرز منها وليس بلازم أن ترها، هذه التي ما تبدأ إلا لمن ذكر الله. نعم جميلا بما يجلس جمه وهو موجود، ما يجلس جمه وهو موجود. نعم ايش الزينة؟ هي التي لا تظهر المرأة، يعني هي التي لا يمكن الزينة الظاهرة، مثل ما قال هي التي لا يمكن إلا أن تظهر، مثل الجلباب، مثل ما مثل به ابن مسعود الجلباب والرداء والعباد وما أشبه، هذا شيء لا بد من ظهوره. والخفية هي ما يستر بهذه عادة عند الناس، إذا بغت تطلع المرأة في السوق مثلا تلبس ثيابا غير الثياب اللي تلبسها في بيتها. لمن ذكر هذه الآية اللي يجب إبداؤه لمن ذكر هذه الآية ثياب الجمال، لأن ثياب الجمال من الزينة الخفية، لكن ما جرت عادة النساء المؤمنات في الآية مثل الخليعات سنة ثانية المتفضل. وكل ثياب تجمل ومنها الكولي مثلا وشبهه ان هذه المرأة هذه كلها ما تبدي. على ان مسألة الناس الان بحقيقة تطبيق الامور الشرعية عندهم صعب جدا، لان مسألة الحلي ايضا واردة علينا، مسألة الحلي واردة وهي موجودة الان بكثرة في بيوت الناس مع زوجة الاخ وما اشبه ذلك، زوج سلعم مشكلة تحرر صعبها. نعم على انه ايش اين القلادة هي ما تبدأ الا لمن ذكر الله الا لهؤلاء ما تبدأ الا لهؤلاء اين ما تبدأ الا لهؤلاء نعم
زوج
بنت نعم زوج بنت زوج البنت يعني قصد أم البنت هذه هل ترجم في الآية ما في الآية هذا ما هو موجود في الآية لأن هذا الحقيقة بعض بناتهن ما دخل الآية إلا بس مثل قياس الطرد منعناه إلا هي في أبناء بعولتهن يمكن قياس الطرد يقول إذا كان ابن زوجة يجوز فزوجة بنتها مثله لكن قلنا هذا ما يمكن أن نقيس لأننا لو فتحنا باب القياس لقلنا أيضا العم والخال يجوز التعزيز له لأنه مثل ابن الأخ وابن الأخ نعم الحكم من هذا والله أعلم مشقة تحرز منه لأنه ما يمكن تحرز من خادمها ملك يمينه ما يمكن تحرز ومع ذلك هو ليس بمحرم يعني لو أراد أن يسافر بها ما سافر إلا بمحرم له لكن يجوز إبداء الزينة الخفية له لأن هذا أمر لا يمكن تحرز منه قد يقع في عينه لكن بس هذا أصلها الأخ لو وقع منه لأنه تصير عمته وكذلك لكن أخ نفعه ابن الأخ أيضا لو وقع منه تكون هي عمته هذا السبب يعني ما أنا أحد من الأقارب أبناؤه يجوز التزوج به إلا العم والخال لكن من ذكر فإن فروعهم لا يمكن أن يتزوج به لا ربما أنه ناسف الأجنبي لأن الأجنبي ما في شك أن قرابته أهم عليه من الأجنبي طيب راح يبدأ الزين ويقول مقدام يتجمل وزين وعلى لباس كذا وعلى لباس كذا مو راح يبدأ في الأجنبي لكن كونه يبدي من بنته أخته لولده هذا يمكن يصير يعني لده في قلبه ميزانه أقوى فربما يبدي له وهذا التعليم مثل ما قال الأخ صالح في الحقيقة مو بظاهر لأن هذا قد يكون أمر نادر إلا أنهم التمسوا هذا الشيء والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه فإذا لم يستثنه والمسألة مو مبنية على المحرمية بجميع فيهم من ليس محارم دل على أن هذه مسألة مستقلة فمن استثناهم الله استثنيناه ومن لم يستثنهم الله لم نستثنه نعم لا هذا وصف لكن هذا وصف الزينة التي خلقها الله عندما أتت الخاطبة تقف. إنما كل مرأة تبي تجي مثلا ويمكن يقع تجي تقول زوجة مثلا والله مرة فلان عليها البسة فلان وعليها قش وعليها كذا وعليها هذا يمكن يقع, لكن هذا شيء لا يمكن تحرز منه تقول لا تجي ولا حريم. إذا بدل حاجة لا يشوف ينكر ان حصل إلا بعد المدارات ما يقتصن على ما أجده أهل العلم. أهل العلم لا يجدون إلا الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء, وهنا ظن منهم بيطمع الوجه والكفين فقط, ها؟ الرأس والرقبة والرجلين إلى فرركب. نعم ما نقدر نحكم على الله يقول أراد كذا, يقول نسخ من هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا لكذا وكذا, هذا نص عام استثني من هذا. نعم المحرميه والمحرميه ابداء الوجه واليدين وما اشبه ذلك هذا ثابت بالنص ثابت. ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من اخوانكم فان من رضاعه من المجاعه, واباح لاخوتهن من رضاع اباح لهم ان يدخلوا على زوجاته مع وجوب الحجاب. فمسألة النظر الى الوجه والكفين وما اشبه ذلك غير مسألة التأزيم, هذه مسألة مستقلة عن هذه. نعم نعم وشي إيه هذا في النظر النظر لأنه هذه في الحجاب في الأحزاب مسألة الحجاب ومسألة الزينة, لأن قلنا إن سورة النور كلها لحفظ الفروج وللتزكية والتطهير ما لها علاقة في نسق الحجاب وما يتعلق به, يعني حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما يحصل. اقرأ الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. من آب البعض الربيبة آباء بعولتهن يعني أبو زوجها أبو زوجها فهي زوجة ابنها سلام. هذه تصور هذه المسائل قد يكون فيها خفى على النساء. الربيبة يعتبر الزوج بعل أمه ولا لا؟ بعل أمه, فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ هذا الظاهر مثل اللي سأل عنها أفضل الربيبة, يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمه أليس كذلك؟ هل يدخل بالآية ولا لا؟ ها؟ ما يدخل إلا على سبيل الطرف أباب ولدهم مثل هذا على سبيل الطرف وإلا فلا يدخل. نعم ما صالح من أبو لك حرب من العشق تبدي وجهها ويديها وذلك، لكن لا تجي لمنه متجملة. هنا لأن القاعدة عندنا أنه مثل المحرمية فروع الزوجة وإن نزل هذول محارم للزوج، فروع الزوج وإن نزلوا محارم للزوج. يعني الربيب مثلا لو له بنات وبنات بنات إلى آخره هنا يفسر لزوجه جدته. نعم الربيب، الربيب ولد الزوجة سمي السنان باب الذكر في الركوع والسجود.
باب الذكر في الركوع والسجود. حذيفة قال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وما مرت به آية رحمته إلا وقف عندها ولا أوقع لها به ما تحول منها رواه الخمسة وصححه السلمي.
تقدم ان الله سبحانه وتعالى امر النساء ان لا يبدين زينتهن واستثنى استثنائين. الاول يا صالح حجاج استثناء من الزينة استثناء من تبدأ له الزينة تمام. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي تستثنى أولا عبد الله؟ ما ظهر منها تمام. وما المراد بما ظهر منها عبد الله؟ وشد. طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والكفان هنا والأصح الأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها يا استثنى منها من تبدأ لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليها البعولة وما عطف عليها. طيب هل الزينتان يا البراك مختلفتان في الآية أو ما زينة واحدة مختلفتان؟ تمام كيف ذلك؟ نعم وهذه تبدأ لكل أحد لأن بدوها ضرور لا يمكن التحرز منه. والثانية الخفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب اللي مضى من هؤلاء كم يعادل إلى بعولتهم؟ أو أبائهم أو أبنائهم؟ نعم فعلا. مش اللي تكلمنا عليه أمس؟ إيه كم؟ ها؟ سؤال حمد؟ إيه أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم
أو
نسائهم
أو
بس بس عشرة اللي تكلمنا عليه عشرة. طيب يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير الإلبه قبل التفصيل. وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهم وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. قوله خرج وشمل، خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية، وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه، يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخلط الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأنصار كان فيها قوابل من الكافرات، قوابل ولد من النساء، فأقرهن الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات، ليس بقيد المسلمات. نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني، وخوف الضرر حتى في المسلمات. وشمل قوله وشمل قوله وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. أين ما ملكت أيمانهن؟ أو ما ملكت أيمانهن شمل العبيد. كيف شمل العبيد؟ وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم، يراد به على القول بأن نساءهم المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات فيجوز إبداء الزينة لهن، يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملوكات بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور. يعني عندهم العمل لا، يعني لو قال قائل المؤلف كيف يقول شمل ما ملكت أيمانهن العبيد؟ وهل هناك شيء، وهل هناك أحد غير العبيد؟ وش الجواب؟ الجواب نعم، على القول بأن المراد بنسائهم المسلمات فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة، يجوز إبداء الزينة لها وإن كانت وإن لم تكن من نسائهن لأنها مملوكة، لأنها مملوكة. أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء فإن قوله ما ملكت أيمانهن يختص بمن؟ بالذكور فقط، لأن النساء معروفات من قوله أو نسائهن. لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب، على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط، وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له، وإنما المراد بما ملكت أيمانهن لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة، لأنها خرجت بنسائهن ودخلت في ما ملكت أيمانهن. لكن الصحيح أن نساءهن كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن إلا إذا خشي المحذور. إذا خشي محذور فهذا لو مسلمة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها، يعني تقول مثلا فلان كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه. فإذا خشي المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنص استثناء، غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء، أصحاب تفسير لأولي، والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال لأن لم ينتشر ذكره. سلام ذكره سلام ها ذكره خلتا كل طيب. أو التابعين، التابعين يقول مالك في فضول الطعام، التابعين المراد بهم الخدم وشبههم الذين يتبعون أهل البيت، هذا المراد بالتابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منه، لكن التابعين يجوز إبداء الزينة لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء. وقول المؤلف بأن لم ينتشر ذكر كل، مو هذا قانون، هذا العلامة، ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر، مو لازم. فالعلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه، الكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهم. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له، فصار التابع اسمنا الذي يتبع أهل البيت لتلقي فضول طعامهم إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم، لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع إيش؟ أن لا يكون له إربة في النساء. إيش معنى إربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف هي العلامة، بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن. والغالب انه ما يكون ذكره، لكنه ليس بلازم، قد يكون الانسان ممن يميل الى النساء ويحبهم ويعلقهم لكن لا يقوم ذكره، لكن لا يقوم ذكره. لذلك الصحيح في هذه المساله انه اننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله الى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي، في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي الإربة، ما كان يعلمون به، حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان. قال انثقل، فإنها تقبل بأربع وتدبئ بكمال. هم بالأول يحسبون مليون شيء، لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف وش يدل عليه؟ يدل على أنه يميل إلى النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته لأنه تبين أنهم يميلوا إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم وما أشبه ذلك علم أنه صاحب حاجة. وأما مسألة قيام الذكر وهذا ما لهم نوفوا العلامة. عندكم ذكر كل، طيب شوفوا حاشوا سبولة كل هذه ما عندي حاشي الجميلين ما ما لقيتها خلاص كانت تعدى من موجودة من موجودة كتاب يعني من الرجال ها؟ طيب من الرجال مش بعده عجيب لأن لم ينتشر ذكر كل لو ذكروا كان ما في إشكال، لكن ذكر كل يقتضي فيه عدد. لا هي كل عندكم موجودة في كل نسخ ها؟ وعندك بشارة ذا موجودة وش يقول ها؟ ما ذكر بأن ينتشر ذكر كل لا خلنا الحاشيه الا نفس الاصل إيه. الظاهر انها جل عندك سبت يا عبد الحمد مدام اتفقت النساء. قال او الطفل بمعنى الاطفال الذين لم يظهروا ان يطلعوا على عورات النساء للجماع فيجوز ان يبدا لهم ما عدا ما بين السرة والركبة. أو الطفل، الطفل يقول المؤلف بمعنى الأطفال، فهي اسم جنس، اسم جنس بمعنى الأطفال. الدليل على أنه بمعنى الأطفال قوله الذين، حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع، لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا خلي بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. اسم الجنس المحلى بأل يكون للعموم ولو كان مفردا. وقال الذين لم، أو الطفل الذين لم يظهروا، يظهروا بمعنى يطلع على عورات النساء للجماع، والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات. فقول لم يطلعوا لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات. هذا المراد، هو المراد الاطلاع بالعين، لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم، لكن المراد الاطلاع أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات ولا هب لهم على باب. هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة. وقول المؤلف يظهر لهم ما بين السرة والركبة بناء على أن المرأة الزينة هنا ها؟ ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس، ولا يضربن. كم صار اللي عندنا الآن؟ 12 صاروا 12. طيب شف يقول إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الربع من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 صنف، 12 صنف. هؤلاء هم الذين تبدى لهم السينة الخفية، ومن عداهم لا تبدى لهم. هذا هو ظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا، والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن ما سوى من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم. لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم، ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع، مصاهرة أو نسب أو رضاع، لأن فيه أشياء فيه من النسب من لم يذكر، من المحارم من النسب من لم يذكر، مثل العمام والأخوات، وفيه أيضا من المصاهرة من لم يذكر. نعم، لأنه قال آباء بعولتهن، معناه هي تكون زوجة ابن، أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب أولى، يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة، وزوجة الابن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة. سيقول لا. طيب زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما ذكر وهم من المصاهرة، فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاع كله بجميع أقسامه ما ذكر، الرضاع كله بجميع أقسامه ما ذكر. ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به الحق البقية يكتفى منه بذكر واحد، ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل. أما أن يذكر عدد من جنس، عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر، فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به، يعني الوجه واليدين وما شابه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الآية، له دليل غير هذه الآية. فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه، ويجب إبقاؤها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما شابه ذلك، فهذا يؤخذ من أدلة أخرى، يؤخذ من أدلة أخرى. طيب هذه الآية، هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبدى من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدى له الزينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب. نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب، بل ينظر إلى ما جرت فيه العادة، إلى ما جرت فيه العادة. لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليست مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا. أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها؟ ها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادر تجد تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عنده. فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم. أما الزوج هو على كل حال في القمة، وأما البقية فعلى حسب ما تدعو ما يدعو إليه العرف والعادة. بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة. المسألة الثانية، كل المؤمنات وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل؟ يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ يعني إذا قلنا إن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل، فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الآية واقعة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. وأيدوا قولهم هذا في حديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه. قال يا رسول، قالوا يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياواني أنتما. فلما أورد عليه إنه أعمى قال أفعمياواني أنتما وأمرهما بالاحتجاب. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها وهي تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء. وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا أيضا صريح واضح بأن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله: لو كان يجب على المرأة يحرم المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما أن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر إليه. ونقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه، لأنه ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأن لو صار الرجل مكشوف فالمرأة لا بد تشوف، ضروري تشوف، ما يمكن يعني تعدم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما أنه هي تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد
أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذا المسائل هذه وغيره كل ما قلنا يجوز بشرط إيش؟ بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل اللي تكون في بطاقة أو تكون مثلا تظهر في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليه إذا كان يخشى من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا، وهي هل يجوز للرجل أن ننظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم؟ أي نعم زين، يعني متى جاز النظر إلى وجهها بغير صورة؟ جاز النظر إلى صورة كده؟ هذا يعني ها؟ ها؟ يعني تقول متى؟